المثول أمام المحكمة، فأجابوه بقبول الشرطين، ولكن قالوا لأن الشاه أمر بنفسه مرارا فلا مفر من الذهاب إلى طهران، ولكن تسهيلا لك نرسلك بالطائرة. فأرسلوه إلى سجن عشرة باد بطهران مباشرة، وبعد فترة أطلقوا سراحه. وفي عام 64 هاجم أزلام النظام السابق داره أيضا في منتصف الليل، وأرسلوه مباشرة إلى طهران ليدخل سجن غزا القلعة، وحل بعد إطلاق سراحه ضيفا على الإمام الخميني قدس سره الشريف مدة 3 أيام.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أجل المستمعين الأفاضل، هذه الشخصية الفذة كان لها دور فاعل ومهم في تصعيد كفاح الجماهير في محافظة فارس ضد نظام الشاه. إن خطب آية الله السيد عبد الحسين دسغيب وحضوره في التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والتحركات في المحافظة كانت كلها سدا منيعا للجماهير المضطهدة هناك. أحد هذه المواقف هو اعتراضه الشديد عام 1977 على مهرجان الفن في شيراز الذي أقامه البلاط الملكي الذي أنفق عليه أموالا طائلة، داعيا فيه بعض الأجانب للمشاركة. وأقيم في هذا المهرجان الحفلات الراقصة البعيدة عن الأخلاق الاجتماعية النزيهة. وبعد اعتراض سماحة السيد دستغيب وانتقاده لهذا المهرجان ودعوته للناس بالتدخل بأنفسهم وعدم السماح بإقامة مثل هذه المهرجانات بقوله فيما قال:
إذا تكرر ذلك مرة أخرى فعلى الناس أن يتدخلوا بأنفسهم ويفضوا مجلسهم، وكل ما يحصل تتحمله الحكومة ويسببه أفرادها. ومن الآن أنا أعرف المجرم، السلطات الحكومية هي المجرم، لأنها تستفز الناس بهذا الشكل وتدعو إلى الاضطرابات والإخلال بالأمن. أحذر ألا يقام السنة مهرجان الفن أو اللافن في شيراز، إنهم يريدون من إقامة هذه الاحتفالات إضلال الناس عن طريق الدين.
بعد التصريحات العارمة للشهيد دستغيب قدس سره الشريف، عقد مجلس أمن محافظة فارس اجتماعا عاجلا أوقف فيه مهرجان الفن في شيراز فورا. وفي عام 1977 أيضا اعترض العالم القدير السيد دستغيب على المقالة التي أهانت الإمام الخميني قدس سره الشريف في صحيفة اطلاعات قائلا: الخميني مرجع تقليد عدة ملايين، ولأن صحيفة اطلاعات وجهت إليه تهما فطبقا للقانون يجب اعتقال من قاموا بهذا الفعل وسجنهم من سنة إلى 3 سنوات. في تلك السنة نفسها فرض عليه قوات الحرس الخاصة الإقامة الإجبارية في داره مدة ما، وأثناء تصاعد الكفاح وبعد المجزرة التي قام بها النظام الملكي المجرم في شهر رمضان في أحد مساجد شيراز تم تعطيل المسجد الجامع. وفي عام 1978 ذهب أزلام ذلك النظام إلى دار السيد الجليل دستغيب ليلا ليعتقلوه وهو مريض، فأخذوه أولا إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى السجن، إلا أنه بعد أشهر عاد إلى شيراز واستقبل بحفاوة بالغة من قبل الناس.
نعم مستمعينا الأكارم، تابعونا بعد هذا الفاصل. لقد قام السيد دستغيب في أيام نفي الإمام الخميني في النجف الأشرف بزيارته عدة مرات، فنقل له أخبار البلاد والتحرك القائم آنذاك، وعاد إلى إيران بالتوجيهات القيمة للإمام. نعم، كان وجود الشهيد دستغيب خيرا وبركة على الدوام. يقول آية الله سماحة الشيخ هاشم الرفسنجاني في هذا الصدد: في غياب الإمام الخميني عندما كان يصعب الاتصال به أحيانا، كنا نستشير في بعض ما يتعلق بقضايا الداخل بعض السادة، وكان أحد الشخصيات التي كنا نستشيرها باستمرار، حيث آراؤه مفيدة دائما هو الشهيد دستغيب. ولأجل توعية الناس كان آية الله دستغيب يسافر إلى مدن كثيرة، كما أن تحركاته الرائعة أرعبت النظام الملكي العميل، حيث صرح سماحته عام 78 و900 و1000 في شيراز بأن لا يراجع أحد الدوائر في شكوى أو قضية، بل يراجعونه شخصيا لحل مشاكلهم، وأعلن بذلك عن إيجاد حكومة عسكرية إسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، وعند تصاعد الثورة الإسلامية في إيران واقتراب النصر النهائي، اتصل هو برئيس الشرطة وقال له: سلم نفسك وفكر بروحك وأرواح الناس، ولأن سقوط قريب فلا تعرض نفسك وغيرك للموت. وسلمت وحدات الجيش لا سيما قوات الدرك نفسها الواحدة والأخرى. ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يكن قد أعلن عنه بعد، إلا أن دار الشهيد دستغيب كانت محط قادة الجيش والضباط بين داخل وخارج. وأخيرا انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شهر شباط عام 1979 بفضل الباري جل وعلا، حيث نصر الحق على الباطل، وأثمرت جهود الإمام الخميني والعلماء الأعلام والشعب الإيراني المسلم باتحادهم تحت راية الإيمان والجهاد ضد الظلم والظالمين. وأخيرا وبعد انتصار الثورة الإسلامية استشهد آية الله السيد دستغيب عند ذهابه إلى صلاة الجمعة بيد المنافقين، فهنيئا له الشهادة بعد هذا الجهاد الطويل.
أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
والله استعدت البواجي يمي لابنين، ردوا يتامى وذبح عباس وحسين. والله استعدت البواجي يمي لابنين، ردوا يتامى عباس وحسين. يم البنين الذبحوا كلهم على القار، وحسين ظل مجرد مكسور الاضلاع، مخدرات حيدر علي فرت بلقنا، خدرت حيدر علي فرت بلقنا. هي الحرام والنار تسعى الصواوين، هي الحرام والنار تسعى الصواوين. والله استعد دين البواجي يمي البنين، ودوا يتامى وانذبح عباس وحسين. يم البنين الأربعة ذبحوا ضمان، ظلوا ثلاثة أيام بقبر عران، ليتش نظرتي عنا صاحب ريحتك نظرتي عنا صاحب الراية مفتوخ راس مقطعة ما له ليمين مفضوخ راس مقطعة ما له ليمين يما السرعة الدين البواج يمين ابنين ودوا يتامى والذبح وعباس وحسين يما البنين الأربعة ما حد فنهم دمهم غسلهم والترم صاير كفنهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم الهيز المر وانتم شاب فتهم مطاعين فوق الهيز المر وانتم شاب فتهم مطاعين لما السرعة الدين البواج يمين البنين ودوا يتامى والذبح وعباس وحسين يما البنين الأربعة نشهد لك الناس ما صار ديليوث الحرايب مثل عباس خلى الأرض روس وجثث ومطلع مداس خلى الأرض روس وجثث ومطلع مداس روس الأعادي وغلق الميدان صوبين روس الأعادي وغلق الميدان صوبين وسر على الدين البواج يمين البنين ودوا يتامى وعباس وحسين صحة أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ليت بعدي حسين ما تبقى لنا روح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح يا بشر مذبوح ما شوف بالدنيا عوض عندي عن حسين ما شوف بالدنيا عوض عندي عن حسين لما السرعة الدين البواج يمين البنين ودوا يتامى عباس وحسين عباس واخوانا عليهم ذاب نفاد اعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقاد وحسين فات قلبي ونسي تفرق لولاد وحسين فات قلبي ونسيت افراق الاولاد بدون ابو سكن اولادي يا مسلمي بدون ابو سكن اولادي يا مسلمي ومسر على الدين البواج يمين البنين ودوا يتامى والذبح وعباس وحسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
البنين معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعينا الأفاضل، والآن من هذه المرأة فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين؟ أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
الإخوة والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها. فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ، يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليه السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل: بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر. رحم الله أم البنين أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية مخلصة مضحية موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات المرضيات النجيبات.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو للمهدي مقتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب وأنتم معنا في هذه الباقة العطرة من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كي نهتدي جميعا بهدى نبي الرحمة والخير من خلال اتباع سننه وسيرته العملية الهادفة لبناء الشخصية الإسلامية. نرجو أن تتابعوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبراسا يهدي إلى الحق ونورا بدد ظلمات الجاهلية. هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمثلت في جوانب عدة، منها من خلال علاقته بالأمة وحسن تعامله معهم. ففي هذا المجال نأخذ رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق مسندا عن الإمام الحسين عن أبيه علي عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا يفرقهم، ويكرم كريم كل قوم، ويحذر الناس الفتن، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، فيحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويهنه. ويضيف الإمام الحسين عليه السلام فيما كان يتحلى به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن أفعاله وأقواله وتقريره سنة، يضيف قائلا: كان معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. أعزائي المستمعين، هكذا كانت سنة وسيرة الرسول الكريم في علاقته بالأمة. أما مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي المصدر نفسه عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين عليهما السلام أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله سبحانه، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كلا من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. كان لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، ولا ترفع فيه الأصوات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا أرحم أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة القائد العسكري ألف دال أن الحاج قاسم والحاج المهندس كانا برفقة بعض قادة الحشد في مقر اللواء 17 من الجيش العراقي بمنطقة الدجيل، وكان قرار الحاج قاسم هو توجه القوات فورا نحو قضاء بلد، لكن البعض قالوا إن الوقت متأخر والطريق غير مؤمنة. فرد الحاج قاسم بأن الطريق ستصبح لحين وصولنا مؤمنة، وأنه سيتوجه إلى هناك حتى وإن ذهب لوحده. إصرار الحاج حرك الجميع، ولما تم تأمين بلد في الوقت الذي اختاره الحاج قاسم، علمنا أننا لو كنا قد فوتنا ساعة واحدة لكانت بلد محاصرة من قبل الدواعش، كما حدث ذلك لمدينة أميرلي. تعالوا نقرأ باقي شهادة القائد العسكري ألف دال في كتاب سليماني منا أهل العراق.
طلب الحاج قاسم من الإخوة القادة التحرك نحو قضاء سامراء، فتحركت القوات بقيادة الحاج قاسم، ولما تحركنا تجاه سامراء أمطرت الدنيا علينا رصاصا بدلا من الماء، بحيث لم نستطع أن نتحرك مترا واحدا. كانت المواجهات مع العدو شرسة جدا، ونحن بإمكانيات ضعيفة لا تذكر. كان الحاج قاسم يجلس بجانبي والرصاص من كل صوب نحو العجلة التي نستقلها. والذي لفت انتباهي للحاج قاسم هو عدم اهتمامه بالرصاص الذي يطلق نحونا، وكأنه لم يكن يسمع ذلك الرصاص. وبعد الاشتباكات العنيفة التي استمرت إلى ساعات، اضطرت قواتنا للانسحاب إلى قضاء بلد من أجل إعادة تنظيم صفوفها مجددا ودراسة المنطقة أكثر والتفكير بخطة عسكرية أخرى. ما لم تكن هناك خطة عسكرية بديلة محكمة، لا يمكن لأي قوة اجتياز هذا الطريق مهما كانت، حيث يمتاز الطريق العام الرابط بين قضاء بلد وسامراء بكثافة البساتين، وهذه من أهم العوامل التي تساعد على اختفاء العدو. مع شراسة المعركة وتحت أزيز الرصاص، كان الحاج قاسم مركزا جدا على دور بعض العسكريين الذين كانوا معنا أثناء الاشتباكات، وما إن انتهت المعركة حتى سألني هل حال الجيش العراقي كهؤلاء العسكريين الذين حولنا؟ قلت له لا طبعا، فالذين تراهم حولك الآن يسمون النخبة، والجيش أقل إمكانية قتالية منهم. ابتسم وقال إن كانوا مثل هؤلاء فلا ينفعون بالحرب مع العدو. العدو جاء بإمكانيات عجيبة وكبيرة جدا، ونحتاج إلى قوة عسكرية مدربة حتى نستطيع مواجهتهم. في اليوم الثاني تحرك الحاج قاسم برفقة الحاج المهندس لاستطلاع طريق سامراء بعجلتين فقط، لكن لم يمضوا كثيرا فما إن ساروا في الطريق قليلا حتى تعرضوا للقصف بواسطة قنابل الهاون. كان الحاج قاسم مصرا على أن يصل إلى سامراء بأسرع وقت، وكان يقول نحن في سباق مع الوقت والعدو. شهادة الحاج أبي حسام السهلاني. أنا أعرف الحاج سليماني منذ أكثر من 20 عاما، وطيلة تلك الأعوام لم أره هكذا عجولا. كان يتنقل بين بغداد وسامراء وديالى في نفس اليوم، كان في صراع مع الوقت، وفي بعض المواقف أراه مصرا على موقف معين، وهذا بعيد جدا عن طبيعة الحاج قاسم، لكن تعامل مع العراق ودخول العدو بعقل مختلف تماما. كان يريد، وقالها كثيرا، إيقاف تمدد العدو والحفاظ على بغداد بأي ثمن كان. قبل الفتوى المباركة بأيام تحركنا نحو قضاء الدجيل بقيادة الحاج قاسم والحاج المهندس، وكنا بإمكانيات ضئيلة جدا على مستوى السلاح وحتى العجلات. كذلك لم يكن لدينا عدد كبير من المقاتلين، فكل ما لدينا هو فوج واحد من أهالي محافظة ميسان بقيادة الحاج أبي منتظر المحمداوي آمر اللواء 10، والذي استشهد عام 2016 للميلاد أثناء عمليات تحرير ناحية الصقلاوية. وننتظر قدوم فوج آخر من محافظة البصرة بقيادة أبي حبيب السكيني، وهو آمر اللواء 4 الذي استشهد عام 2015 أيضا أثناء عمليات تحرير ناحية الصقلاوية. تحركنا تجاه قضاء الدجيل، وكان استقرارنا في مقر اللواء 17 من الجيش العراقي، وكان هذا اللواء شبه مدمر. انتظرنا وصول الحاج السكيني مع قواته، لكنه تأخر قليلا. وهنا طلب منا الحاج سليماني أن نتحرك بقواتنا نحو قضاء بلد وفتح الطريق. كان هناك رأي من الإخوة القادة أن نبقى هذه الليلة في مقر اللواء حتى وصول قوات البصرة. رفض الحاج سليماني أي مقترح، وأصر على أن نتقدم نحو بلد، وقال: سأتحرك أنا بمفردي، ومن يريد البقاء والانتظار فلينتظر. فعلا تحركنا حسب ما يريده الحاج قاسم سليماني، ووصلنا إلى قضاء بلد بعد اشتباكات في فتح الطريق العام بين الدجيل وبلد. وهنا خرج أهالي بلد مرحبين بقدومنا، وتطوع منهم العشرات معنا. وهنا أدركنا أن إصرار الحاج سليماني على الوصول إلى بلد في هذه الليلة كان صحيحا، فلو لم نصل تلك الليلة لوقعت بلد تحت حصار داعش، وربما كانت تسقط، وكانت تتعقد الأمور أكثر أمامنا، ونحن نريد الوصول إلى سمراء بأسرع وقت ممكن. تحرك الحاج قاسم سليماني نحو سامراء، لكن لم نستطع إكمال الطريق بسبب كمائن العدو على جانبي الطريق. اشتبكنا مع العدو، وكانت الاشتباكات دامية، ونحن بإمكانيات قليلة جدا، ومن الصعب أن نصل إلى سامراء مع قوات هذا العدو. قدمنا عددا من الشهداء وعشرات الجرحى، وكان من الممكن جدا أن ينال الحاج قاسم الشهادة في تلك الاشتباكات، وكان من الممكن جدا أن ينال الحاج قاسم الشهادة في تلك الاشتباكات، لأنه كان مصرا على أن يكون بين المقاتلين. عدنا إلى قضاء بلد، وفي مساء اليوم الثاني المصادف 13 من حزيران لعام 2014 جاءت فتوى الجهاد الكفائي. جاءت الفتوى بملايين المتطوعين، وجاء معها السلاح الإيراني. اجتمعت الفتوى والسلاح وتحقق النصر.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
صوت الفجيعة في المدينة يصدع من قلب مشجية النوادب يرفع.
أم الوفاء أثار نار حنينها، ناع التفوف بنعيه تتفجع.
وتجاذبت أم البنين شجونها فهوت، وحمراء تسيل الأدمع.
واستوطنت أرض البقيع مقيمة في بيت أحزان بها يتوسع.
طفقت تقيم على الحسين نياحة تبكي وتثير من يتشيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب الكريم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الميمين المنتجبين.
سلام من الباري عليكم أحبة الإيمان ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونعزيكم بمناسبة ذكرى رحيل المرأة المكرمة أم البنين في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم ومن خلال حلقات أعلام الهدى هذه الحلقة الخاصة، نرجو منكم المتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، أم البنين هي من أعلام النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، فهي المخلصة في ولائهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وهي ذات التقى والزهد والعبادة والعلم، الفصيحة البلغة. تلك المرأة الجليلة زوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، المخلصة له ولولديه الحسنين عليهما السلام، وهي المرأة الصالحة المباركة في حياتها الزوجية. وقد عرفت سيد الشهداء أبي الضيم الحسين الغريب عليه السلام، وأخلصت لقضيته وأعطت أولادها من أجله.
نعم مستمعينا الكرام، إنها المرأة المجاهدة التي تغذت الإيمان من مصادره النقية من بيت الولاية والخير، وعنه أخذت الكثير، سمعت وأخذت ونفذت وارتقت إلى المستوى الأفضل. وهي أم الشهداء الأربعة، أم الكرامات التي لو جمعت لأصبحت مجلدات وأسفارا، ويكفيها منزلة حب محبي أهل البيت لها لعظيم حبها للنبي وآله الأطهار صلوات ربي عليهم أجمعين. أليس في محبة الحسنين عليهما السلام محبة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد أحبتهما وأخلصت لخدمتهما خدمة ووفاء لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
ولدت مولاتنا أم البنين في بيت شريف ومن نسب كريم، ثم انتقلت إلى بيت أشرف، فاكتسبت بدءا من أبيها حزام المثل العليا، العفاف والصدق والصفات الحسنة. وبعد ذلك تزوجها الإمام علي خاتم الوصيين عليه السلام بعد السؤال والاستفسار.
مستمعينا الكرام، لقد كان عقيل بن أبي طالب ممن له اطلاع في الأنساب العربية للآباء والأجداد والأمهات، فاستشاره أخوه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن يختار له امرأة تلد له ولدا شجاعا ويكون فارس العرب، فقال له عقيل: تزوج بأم البنين. ورزق الباري تعالى أم البنين فاطمة أربعة أولاد، هم العباس أبو الفضل وجعفر وعثمان وعبد الله، وكلهم استشهدوا ببسالة في واقعة الطف ناصرين مولاهم وسيدهم أبا الأحرار وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ولقد قامت سيدة أم البنين بنت حزام برعاية صبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجدا عندها حنانا وعطفا كبيرين، وكانت في نفسها من المودة والحب للحسنين عليهما السلام ما لم تكنه لأولادها، وقدمت لهما خدمة ورعاية مشهودتين، واعتبرت كل ذلك واجبا عليها، بل تشعر بالتقصير حيث لا يمكنها أن تعوض بالكامل ما فقده الحسنان بفقد أمهما سيدة النساء عليها السلام، والتي استشهدت تاركة اللوعة والحزن في نفسيهما.
وللسيدة أم البنين مكانة ومنزلة رفيعتان وجاه وجيه في نفوس أهل بيت الرحمة المحمدية، فيرونها ذات منزلة طيبة ويشكرون فضلها المتواصل المستمر، ويثمنون تقديمها أربعة من أبنائها، ويكبرون إخلاصها وولاءها وتضحياتها، وهي ممحضة في مودتهم مخلصة في خدمتهم بشوق وشغف. ما سألت عن ولدها وهموهم أقمار حيدر بل شموس أربع،
صبرت وناعيهم يعزيها لما قد صابهم في الطف غدرا سرعوا،
حبست دموع القلب وهي تحفه بسؤالها وكأنها لا تسمع،
عن ابن فاطمة الحسين سؤالها وله تفجر من أساها المدمع،
عن بنت فاطمة العقيلة زينب سألت وأنياط الفؤاد تقطع. أعزانا، في الفقرة التالية يحدثنا عبر الهاتف سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان عن نبذة مما قامت به السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها في تعريف الأمة برسالة شهداء كربلاء عليهم السلام، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام على كل شهداء كربلاء، والسلام على عوائل شهداء كربلاء. وإذ أذكر بالمناسبة أم البنين التي ما اهتمت بأخبار أبنائها قبل أن تعرف مصير الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء الناعي إلى المدينة المنورة ينعي شهداء كربلاء، هذا الموقف يكشف عن شخصية مسلمة غير عادية ترى حب الإمام وحب القائد.